الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المشاهد التي نستعرضها وندرسها من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالوا بنا اليوم إلى هذا المشهد الذي يتراءى لنا من قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، إلى آخر الآيات. يتحدث هذا المشهد الذي تتضمنه هذه الآية عن محبة العبد لمولاه وخالقه سبحانه وتعالى، ومن خلال هذا الذي تتحدث عنه هذه الآية بوسعنا أن نقف على الدرس أو العبرة التي ينبغي أن نستفيدها من هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى لنا. أيها السادة والسيدات، إنكم لتعلمون أن الإنسان مؤلف إذا أعرضنا عن هذا القفص الجسدي وتجاوزناه إلى دخائل الإنسان، إذا أعرضنا عن القفص الجسدي الذي يتراءى أمامنا وتجاوزناه إلى دخائل الإنسان، فهو مركب من حقيقتين اثنتين: العقل الذي به يكون الإدراك، والقلب الذي هو مكمن العواطف والوجدان. ولا شك أن الروح السارية في كيان الإنسان هي التي تهيئ للعقل القيام بوظائفه إدراكا، وهي التي تهيئ للقلب القيام بوظائفه عاطفة ووجدانا. وإذا كان هذا الأمر حقيقة معروفة بل بدهية، فإننا لنعلم أن الإنسان ينبغي أن يكون مستسلما لله عز وجل ومؤمنا به بكل كياناته، بكل ما تتألف منه إنسانيته. أي ينبغي أن يكون الإنسان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، مستسلما لسلطان الله عز وجل بعقله الذي يعي ويدرك، وبقلبه الذي يحب ويكره، نعم، ويخاف ويعظم. فلو فرضنا أن الإنسان اتجه بشطر من كيانه إلى الله سبحانه وتعالى مؤمنا ومستسلما، وكان الشطر الآخر بعيدا عن التفاعل بهذا الإيمان والإسلام، فهو لا يعد مسلما ولا يعد مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية يلفت أنظارنا إلى هذه الحقيقة. هنالك كثير من الناس اكتفوا عندما سمعوا نداء الله عز وجل لهم وسمعوا بيان الله سبحانه وتعالى الذي يخاطبهم، اكتفوا بأن يغرسوا الإيمان بالله عز وجل حقيقة فكرية في عقوله. أما القلب فتركوه وعاء لمحبة الأغيار أيا كانت. هؤلاء الناس مؤمنون بالله، يتفاعلون مع حقائق الإيمان ولكن بعقولهم فقط، أما قلوبهم التي هي مكمن العواطف ومكمن الوجدان، به تتحقق المحبة أو الكراهية، الخوف، التعظيم، فقد بقيت أفئدتهم هذه بعيدة عن الخضوع لسلطان الله سبحانه وتعالى والإيمان به والاستسلام له. هل هؤلاء الناس يستطيعون أن يستفيدوا من إسلامهم شيئا؟ الجواب الذي يوضحه لنا بيان الله عز وجل في هذه الآية هو أن هؤلاء الناس لا يملكون أن يستفيدوا من إسلامهم الفكري والعقلي شيئا. لماذا أيها السادة والسيدات؟ قلت الإنسان إذا تجاوزنا قفصه الجسدية مؤلف من العقل الذي يدرك ومن القلب الذي هو مكمن العواطف والوجدان، العواطف الدافعة، الحب، الرادعة، الخوف، الممجدة، التعظيم والانبهار. الإنسان مؤلف من هذين الشطرين. فتصوروا أنني الآن قد آمنت بالله عز وجل بعقلي، اتخذت قرارا عقليا بأن الله موجود وأنه هو الصانع وأنه هو المدبر وأنه هو الإله الذي لا إله سواه، ولكني أبعدت قلبي عن حقيقة هذا الإيمان، ما النتيجة التي سأنتهي إليها؟ هذا القلب كالمرآة، لابد أن تنعكس عليه محبة شيء ما، لأنه هو أداة الحب، خلقه الله سبحانه وتعالى لكي يكون بريدا لمشاعر الحب لصاحبه، بريدا لمشاعر الكراهية لصاحبه، بريدا لمشاعر التعظيم والخوف إلى صاحبه. تلك هي مهمة القلب. فتصوروا أنني قد آمنت بالله عز وجل بعقلي يقينا، ولكن فؤادي بقي بعيدا عن هذا الإيمان، ما الذي سيحصل؟ أن يبقى هذا الفؤاد فارغا عن الحب لا يمكن. وقد كان بعيدا عن محبة الله، لأن الإيمان بالله بقي محبوسا في العقل وبقي محبوسا في دائرة الوعي فقط. إذن هذا الفؤاد الفارغ الذي هو عبارة عن وعاء للحب والكراهية والتعظيم وما إلى ذلك لن يبقى فارغا. ما الذي سيتسرب إليه؟ ستتسرب إليه محبة الأهواء، محبة الشهوات، محبة المال، محبة الغرائز، محبة الصور والأشكال التي تتفق مع غرائز الإنسان وأهوائه وشهواته. وبعد قليل يفيض هذا الفؤاد بمحبة الأغيار، أي ما عدا الله سبحانه وتعالى. لاحظوا النتيجة. أنا الآن مؤمن بعقلي، مقتنع بوعي بكل حقائق الإيمان والإسلام، أما فؤادي فيفور بمحبة الشهوات وما أكثرها وما أكثر تنوعاتها، يفور بمحبة المال، يفور بمحبة الأشخاص، الصور، الأشكال. هذه الأشياء هي التي يعنيها بيان الله عز وجل بكلمة الأنداد. والأنداد جمع ند، والند هو المنافس. إذن أنا الآن أصبحت ذا شخصية مزدوجة، بعقلي مؤمن بالله سبحانه وتعالى، موقن بوجوده ووحدانيته وسلطانه، أما فؤادي فيفيض بمحبة أشياء أخرى. القيادة لمن تكون؟ للعقل الذي أدرك أم للقلب الذي أحب أو كره؟ القيادة تكون للقلب لا للعقل. العقل عبارة عن أداة للمعرفة فقط. العقل يشعرني بأن هذا حق وهذا باطل. العقل يشعرني بأن الله موجود وبأن هذا الكون له مكون وصانع، وتقف قدراته عند هذا الحد. أما القلب الذي هو مكمن العواطف والذي هو منبع الحب والكراهية والتعظيم والخوف ونحو ذلك، وقد فاض قلبي كما قلت لكم بمحبة الأغيار، الدنيا، الشهوات، فالقيادة تكون لهذا القلب الذي يحب ذلك، لأن الوقود الذي يحرك القطار هو الذي سيسيره، والوقود الذي يحرك الإنسان هو قلبه، أي مكمن الحب هو الذي يقود، مكمن الكراهية هو الذي يقود. فإذا كانت محبتي لغير الله، وإذا كان تعلق فؤادي بالدنيا وكل ما فيها من شهوات وأهواء، فلا شك أن القيادة لن تكون عندئذ للعقل، وإنما تكون لهذا القلب الذي أحب غير الله فقادني إليه. نعم، وهذه الحقيقة ما أعتقد أنها خاضعة للبحث، جميع علماء النفس يدركون هذا الكلام، والله عز وجل يحذر الإنسان من أن يقع في هذه المغبة. يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهذا ما ينبغي أن يكون. لذلك قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن فالله عز وجل يقول لي: ما ينبغي أن يكون إيمانك محصورا في قرارك العقلي، بل ينبغي أن يتحول هذا الإيمان من يقين عقلي إلى محبة وجدانية. ينبغي أن يكون هذا الفؤاد مرآة متجهة إلى الأعلى، يكون مرآة لمحبة الله الذي آمنت به، لتعظيم الله الذي آمن عقلك به، لمهابة الله، للخوف من الله الذي آمن عقلك به، ومن ثم يتناسق شعور القلب مع يقين العقل، وعندئذ يكون هذا الإنسان متكامل الإيمان والإسلام، وعندئذ يستطيع أن يعبر عن هذا الشعور بالكلام الذي نقله ربنا سبحانه وتعالى من فم سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي كل كياني ملك لله سبحانه وتعالى. إذا تبين لنا هذا المعنى أيها السادة والسيدات، بوسعنا أن نعلم أن مصيبة أكثر المسلمين لا تكمن في أن عقولهم غير مصدقة، أو أن هنالك شكوكا أو ريبا تطوف بعقولهم بالنسبة لوجود الله، لوحدانية الله، لكون الله هو خالق كل شيء، ليست هذه هي المصيبة التي يعاني منها أكثر المسلمين اليوم، إنما المصيبة تكمن في الشخصية المزدوجة، أي في أن عقولهم مؤمنة مستسلمة لله عز وجل، ولكن أفئدتهم مليئة بمحبة الأغيار. فالواحد منهم مؤمن بعقله بالله عز وجل، ولكن فؤاده يحب تجارته، يحب ماله، يحب الأشخاص، يحب الشهوات، يحب الأهواء. هذا الإنسان هل سيكون سلوكه تابعا للذي قد آمن به عقله، أم يكون تابعا للذي أحبه قلبه؟ الجواب واضح، سيكون سلوك هذا الإنسان تابعا لمشاعر القلب، تابعا لمحبة القلب، ولن يكون تابعا ليقين العقل والفؤاد. والنتيجة أن هذا الإنسان لن يفيده يقينه العقلي أبدا بشكل من الأشكال، لأنه لا يستطيع بوحي من هذا اليقين العقلي أن يسير في الحياة على النهج الذي أمر الله عز وجل به. أنا أؤمن بالله لكنني أحب المال، ومن ثم فلا بد أن أسير وراء جمعه ولو بالطرق التي منع الله منها، ولو بالطرق التي حرمها الله عز وجل، لأن هوى فؤادي يدعوني إلى ذلك، والحب هو القائد وليس القرار العقلي هو القائد. أنا أؤمن بالله عز وجل ولكنني أحب الأشخاص، أحب الشهوات، أحب الصور التي أستشعر جمالها ومن ثم تهيمن على فؤادي. إذن سيكون سلوكي تابعا لهذا الذي أحببت، ولن يكون تابعا للقرار العقلي الذي آمنت به وصدقته، وهكذا. ومن ثم فإن سلوكي ينطبع بطابع الابتعاد عن أوامر الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يقودني فيما يتعلق بالسلوك إنما هو مشاعر الحب والكراهية، وليس الذي يقود هو اليقين العقلي. هنالك قاعدة درسناها يوما ما في علم النفس وعلم النفس التربوي، هو أن عوامل السلوك في حياة الإنسان 70% منها عوامل عاطفية، و30% منها فقط عوامل فكرية. عندما تخرج إلى الشارع فتجد حركة الناس ذاهبين آيبين ينشطون لأعمالهم، أدرس دوافع نشاطاتهم وحركاتهم، تجد أن 70% من هذه الدوافع دوافع حب، دوافع شهوات، دوافع رغبات، أهواء، و30% فقط منها دوافع عقلية. ذلك لأن القلب بوقود الحب الذي يوجد فيه هو الذي يحرك صاحبه، وهو الذي يدفعه إلى السلوك. أما العقل فهو لا يملك إلا أن يجلس في مكانه ويقول لك هذا حق وهذا باطل، هذا طريق سليم وهذا طريق غير سليم، وهيهات للإنسان أن ينقاد لصوت العقل الأعزل وحده. إذا كان الأمر كذلك وقد أمرنا الله عز وجل أن يكون سلوكنا طبقا لأوامره، تعاملنا مع المال موافقا لأوامره، تعاملنا مع الأشخاص مع الشهوات والأهواء ينبغي أن يكون موافقا لأوامره. طيب، ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن نطهر وعاء القلب من محبة الأغيار، وأن نجعله وقفا لمحبة الله الواحد القهار فقط، ومن ثم يسهل على الإنسان أن يتسامى فوق شهواته وأن يتسامى فوق أهوائه، وأن يتسامى فوق لذائذه ومتعه الشخصية. نعم، هذا ما ينبغي أن يعلمه الإنسان، وهذا ما ينبهنا إليه هذا المشهد الأخاذ من كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. كأني بكم أيها السادة والسيدات تتساءلون قائلين: حسنا، ما السبيل إلى أن تكون مرآة الفؤاد خالية من انعكاسات الدنيا إليها، متجهة إلى الأعلى، لا يتلألأ فيها إلا محبة الله عز وجل؟ ما السبيل إلى ذلك؟ والإنسان مفطور على محبة الجمال مثلا، والجمال يتراءى بصور وأشكال مختلفة لابد أن تتعشقه الأفئدة. الإنسان مفطور على محبة المال، الله هو القائل: وإنه لحب الخير، يعني المال، لشديد. طيب كيف أتخلى عن ذلك؟ الإنسان محشو بغرائز، بغرائز، بشهوات، بأهواء، ومن ثم فلا بد أن يتجه القلب إلى هذه الشهوات بالحب. كيف السبيل إلى أن أنظف قلبي وأن أكنسه من كل هذه المشاعر وأجعله دارا نظيفة مطهرة لمحبة الله سبحانه وتعالى؟ السبيل ميسر أيها السادة والسيدات، ولكنه بحاجة إلى لفتة بسيطة، وبحاجة إلى أن نأخذ أنفسنا بالسبيل إلى تحقيق هذا الهدف الذي ينبغي أن نسير جميعا إليه. هنالك قاعدة عربية ومنطقية سليمة تقول: جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. ما أعتقد أن هذا القرار العقلي يناقش فيه لا ملحد ولا مؤمن ولا فاسق ولا فاجر. جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، يعني الإنسان يحب ماذا؟ من الذي يحبه الإنسان؟ دوافع الحب في حياة الإنسان دافع من ثلاث دوافع. الدافع الأول جمال يأسر القلب، الدافع الثاني إحسان يهيمن على كيان هذا الفؤاد، الدافع الثالث عظمة تبهر البصائر والأعين. إن وجدت إنسانا يحب فلواحد من هذه الدوافع الثلاثة يحب، وليس هنالك دافع رابع. حسنا، الدافع الأول قلت الجمال. إذا تأملت وأنا مؤمن بالله عز وجل، من هو أجمل جميل في الكون؟ والله هو الله سبحانه وتعالى. كل صور الجمال إنما هي من إبداعه ومن خلقه، فمهما وجدت صورا للجمال تتمثل في الطبيعة وأشكالها وألوانها وأصباغها، فلا يمكن أن يغيب عنك أن مبدع هذا الجمال هو الفنان، إذا جاز هذا التعبير، الأوحد الذي هو الله عز وجل. وإن رأيت الجمال في مظهر أناسي وأشخاص، فلن يغيب عنك أن مصور هذا الجمال هو الله سبحانه وتعالى، القائل عن ذاته: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو. وإذا عرفت أن مبدع الجمال في صوره وأشكاله المتنوعة المختلفة في الكون هو الله، فمنبع الجمال هو الله. إذن ينبغي أن يكون القلب متجها بالحب إلى منبع الجمال. أجمل جميل هو من صنع صور هذا الجمال كله. وأنا أعلم وأنتم تعلمون أن هنالك أشخاصا يتعشقون فنانين لم يروهم، ولكنهم رأوا لوحاتهم الفنية المتنوعة المختلفة، فتجد أن الواحد منهم يتعشقه دون أن يراه، يقلده في مظهره الذي سمع به، يقلده في كل ما قد عرف من صفاته وأشكاله وشؤونه. طيب، هذا يقتضي أن يكون أيضا حبنا لمصدر الجمال في الكون كله ألا هو وهو الله عز وجل. العامل الثاني الإحسان. إن رأيت صورا مهما كثرت من الإحسان من حولك، إن رأيت إحسان أبيك، إحسان والدتك لك، إحسان الطبيب الذي شفيت على يده، إحسان الصديق الذي انتشلك من مشكلة أو مصيبة وقعت فيها، كل صور الإحسان هذه إذا تأملتها ستجد أن مصدرها هو المحسن الأوحد الذي هو الله سبحانه وتعالى، ليس الطبيب الذي شفاك، إنما الذي شفاك هو من علم الطب، من علم الطبيب كيف يستخلص هذا الداء من كيانك بالأدوية التي نثرها الله ونشرها فوق هذه الأرض. إن الذي أحسن إليك ليس والدك الذي يسهر عليك، ولكن الذي أحسن إليك هو الإله الذي سخره لك. والأم ليست هي التي أحسنت إليك في الحقيقة، ولكن الذي أحسن إليك هو الإله الذي غرس بين جوانحها هذا الحب الشديد لك وهذا العطف الشديد عليك. أما وقفت مرة أمام المرآة لتتبين مظاهر الإحسان في كيانك من فرقك إلى قدميك، العقل الذي به تعي، العينان اللتان بهما تبصر واللتان هما منبع الجمال في مظهرك، السمع الذي أكرمك الله عز وجل به، الذوق، ثم تتابع إلى بقية النعم التي أسداها الله سبحانه وتعالى إليك. من الذي ملأ كيانك بهذه النعم التي أحسن بها إليك؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم التفت يمينا وشمالا فانظر كم سخر لك الله سبحانه وتعالى من مكوناته، من مخلوقاته الطبيعية وغير الطبيعية، من حيوانات، من نبات، من سماء، من هواء، من سحاب، من ماء، من أبخرة بحار، كل ما حولك من مظاهر المخلوقات سخره الله سبحانه وتعالى لك أنت يا أيها الإنسان. فإذا تأملت في النعم التي أسداها الله سبحانه وتعالى إليك، فلا شك أن قلبك يتعشق هذا الإله ويتعلق به، ومن ثم تتساقط محبة الأغيار كلهم وتصبح ذيلا من الذيول، أما المحبة الحقيقية فتكون لهذا الإله الذي هو مصدر الجمال إن كان قلبك يهوى الجمال، والذي هو مصدر الإحسان إن كنت تتعشق المحسنين إليك، وإن كنت تؤخذ بالعظمة التي تبهر البصائر، فهل في الكون عظيم أعظم من الله سبحانه وتعالى؟ أعتقد أن الاستفاضة في هذا الموضوع ستأخذ منا وقتا أكثر مما نملك، ولذلك فلنقف عند هذا الحد، وإذا هيأ الله سبحانه وتعالى فلسوف نتابع هذا الموضوع الهام في حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم.
في كل